بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين، وسنة سعيدة لكم كلكم. احنا خلصنا المرة اللي فاتت اصحاح 10 لو تفتكروا، برضو افكركم احنا فين في تسلسل الاحداث. اصحاح 9 بوق الملاك الخامس والملاك السادس، وشفنا ويلين من الثلاث ويلات الأخارة اللي هيجوا على العالم. ملاك الخامس بتاع الدخان والجراد اللي طلع على الأرض، وقلنا إشارة للأفكار والإلحاد والبدع والشهوات اللي هتنتشر في العالم. والملاك السادس الحرب اللي فيها 200 مليون واحد اشتركوا، ومزعجة جدا، وقد تكون حرب عالمية، وقد تكون حرب الدجال مع المسيحيين يعني، أو اضطهاد للمسيحيين في العالم. أصحاح 10 شفنا الملاك القوي اللي كان إشارة للمسيح له المجد، اللي ماسك السفر ومتسربل بالسحابة. وبعدين يوحنا خد السفر المفتوح منه وفتحه، وسمع الرعود السبعة، لكن جاله صوت قال له ما تكتبش حاجة من اللي سمعته في الرعود، اختم على الرعود السبعة. أما عن السفر المفتوح ده، فلما كله كان في بقه حلو كالعسل، ولكن في جوفه مر. وركزنا أكتر أن قد يكون معناه كلمة ربنا اللي ممكن تبهج الإنسان وتعزيه في نفس الوقت اللي تبكته بشدة، وتنقي المرار أو تعمل إحساس بالتوبة جديد وحزن التوبة داخله. وختم وقال له يجب أن تتنبأ أيضا على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين. وقلنا النبوة مش دايما مقصود بها أن الواحد يقول أخبار مستقبلية، ولكن النبوة في معناها العام ان الواحد يكلم الناس عن اللي ربنا عاوز يقوله. فلما اقول للناس توبوا ارجعوا، دي نبوة. نبوة بمعنى ايه؟ انا بقول لهم اللي ربنا نفسه فيه، اللي ربنا طالبه منهم، بقول لهم رسالة ربنا ليهم. مش بالضرورة تكون خبر عن المستقبل، لكن ضروري يكون فيها رسالة روحية من السماء. فعشان كده في نبوة في العهد الجديد مقصود بيها كل الوعظ والتعليم اللي بيبكت الناس ويرجعهم لربنا. احنا لغاية دلوقتي فضل لنا البوق السابع، الملاك السابع اللي هو الويل الاخير، اللي متوقعين عنده ان تتقفل الدنيا كلها. ما احنا اتفقنا كل ما نقرب لرقم سبعة هتقفل، وقبل سبعة نلاقي ايه؟ اكستنشن كده، مد، عشان ربنا من رحمته بيطول باله شوية كمان. لكن تلاقوا نوع من التصاعد التصاعد، وفي الآخر قبل السابع على طول تلاقوا في أحداث جديدة بتدخل تخلينا نعد من الأول تاني. إصحاح 11. ثم أعطيت قصبة شبه عصا، ووقف الملاك قائلا لي. ده الملاك مين؟ اللي هو إشارة للمسيح له المجد، ملاك العجيب القوي المتسربل بالشمس وقوس قزح حواليه ورجلاه كنار. قائلا لي قم وقف هيكل الله والمذبح والساجدين فيه، وأما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقصها، لأنها قد أعطيت للأمم وسيدوسون المدينة المقدسة 42 شهر. إيه الكلام ده؟ أولا هي تعبير غريب قوي لما يقول قس المذبح والساجدين فيه. يعني اللي يقول لواحد قيس ويديله مقياس، ده له عصاية كده زي قصبة، زي المتر يا جماعة. كان زمان المتر عبارة عن وحدة خشبية بيمطروا بيها، فاداله قصبة شبه عصا وقال له روح قيس الهيكل والمذبح والساجدين فيه. الله، طب ده كلام، أقيس الهيكل ماشي، أقيس المذبح تمشي، لكن أئيس الساجدين يعني إيه؟ طبعا ده يؤكد أن الكلام مش حرفي، هو مش هيقيس بالحرف مقاييس هندسية، لأن هذا الأمر لا يعنينا. وما المين إحنا في العهد الجديد إحنا نفسنا بنحسب إيه؟ هياكل، أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. إذا لما يقول له قيس الهيكل والمذبح والساجدين فيه، يبقى عاوز يقول له قيم قيس كل الناس بتوع ربنا. برضو المعنى ده يؤكد ان في هيكل ومذبح وفي هيكل تاني اللي هو هياكل بشرية او هياكل حية اللي هي اجسادنا احنا كقديسين نحمل روح الله داخلنا. المعنى ده موجود والمعنى ده موجود. فعارفين في بعض الناس بتقول ما فيش مذبح في العهد الجديد، المذبح كان عهد قديم بس. نقول لهم لا، الكلام ده مش مظبوط، لان يسوع له المجد هو بيعلمنا قال ان قدمت قربانك على المذبح، وهناك تذكرت ان لاخيك شيء عليك، اترك قربانك على المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك. هالكلام يسوع كان لليهود بس؟ طب لو بطل المذبح يبقى بطلت الايه اللي قالها المسيح دي؟ لا، النهارده احنا بنجيب قرابين للمذبح وبننبه على الناس لو واحد فيكم خاصم اخوه ما يتناولش قربانه، مش مقبول، يروح يصالح الاول. ادي تعليم المسيح، يبقى المذبح موجود في العهد الجديد. في اخر سفر العبرانيين معلمنا بولس يقول لنا مذبح، يقول كده. طب هو بيكلم مين؟ لنا، لنا يبقى المسيحيين. واللي يأكد ان الكلام مش عن اليهود يقول ايه؟ لنا مذبح ولا سلطان للذين يخدمون المسكن ان يأكلوا منه. يعني اللي لسه بيخدموا المسكن، المسكن كان تعبير عن خيمة الاجتماع او الهيكل، مسكن الله في العهد القديم. فبيقول اللي لسه بيخدموا الهيكل اليهودي لا سلطان لهم ان يأكلوا من مذبحنا. طبعا ده مفهوم مسيحي مظبوط. النهارده لو دخل واحد يهودي نقول له لا، ممنوع تقرب من الهيكل بتاعك، ما تتناولش. يقول لك ليه ما نتناول؟ ما انا بتاع ربنا. نقول له لا، بتاع ربنا كنت تؤمن بالمسيح وتتعمد وتاخد المسحه وتبقى ممسوح ومسيحي من الله، وبعدين تدخل تاكل من المذبح بتاعنا. المذبح بتاعنا غير المذبح بتاعك. روح للمذبح بتاعك اللي لسه عليه حيوانات، لسه عليه رموز. اما مذبحنا لنا مذبح، لكن عليه ايه؟ جسد المسيح ودمه، عليه الذبيحة الحقيقية. اذا الايات دي تؤكد مثلا في الرؤية 5 لما شفنا رأينا النفوس الذين قتلوا تحت المذبح. يبقى كلمة مذبح عمالة تتكرر في العهد الجديد، محدش يقول ان مفيش مذبح. ازاي يقول كده؟ عندنا مذبح. ده الحقيقة مفيش قيمة للكنيسة كلها من غير الهيكل والمذبح. يعني لو كانت الكنيسة لغاية هنا بس واحنا بنحكي مع بعض، تفرق ايه عن قاعة دي؟ اي قاعة كده؟ ده هي الكنيسة كل قوتها وعظمتها ورأس مالها في الجزء ده، في الهيكل والمسكة والمذبح اللي فيه. فهنا بيقول له قيس المذبح، قيس المذبح وقيس الهيكل، يعني راجع على الاساس العقيدي او الايماني اللي مبني عليه الكنيسة. قوم يا يوحنا امسك العصاية وقيس. قيس يعني ايه؟ شوف كده الناس دول بنوا المذبح صح ولا مش صح، على حق ولا مش على حق. بمعنى يا جماعة، عارفين كلمة أرثوذكس يعني ايه؟ أرثوذكس يعني مستقيم الرأي او مستقيم الفكر او مظبوط بدقة، ده المعنى يعني. فهنا قال له قيس الإيمان او قيس المذبح، شوف الناس دول إيمانهم مظبوط ولا لا، شوف ولاد ربنا عقيدتهم مظبوطة ولا لا، امسك العصاية وقيس. وجنب الإيمان اللي اتبنى عليه المذبح والهيكل، شوف كمان الساجدين في قيسهم. يعني ايه؟ إذن ربنا بيقيس حاجتين، بيقيس إيماننا وعقيدتنا وسلامتها، وبيقيس عبادتنا وسلوكنا وحياتنا وقداستنا. مش كفاية انك تبقى مستقيم الرأي في الفكر، بمعنى ايه؟ ايمانك مستقيم، تؤمن بالثالوث الاقدس، تؤمن بالمسيح كإله، تؤمن بالابدية، تؤمن بالكنيسة، تؤمن باسرارها، كويس. طب وحياتك؟ وسجودك وتقواك هتتقاس برضه. لحسن تكون عندك إيمانيات مستقيمة وسلوك غير مستقيم. فقال له قوم قيس المذبح والهيكل والساجدين فيه. فاهمينها؟ يبقى كأنه بيقول له قيس إيمان الناس وقيس كمان حياة الناس. البعض أحيانا بيفتكر أن بند واحد من دول كفاية. واحد يقول إيه مش مهم الإيمان، كفاية أن أنا سلوكي كويس. لا، هيتقاس الإيمان. واحد يقول مش مهم السلوك، كفاية إيماني مستقيم. برضو غضب، قال له قوم قيس المذبح والهيكل والساجدين فيه. وكأن ربنا بيقيس السجود، الكلمة دي يعني تخوفنا. يا ترى وإحنا بنسجد إحنا بنقاس، بتختبر قلوبنا. عشان كده ربنا قال للسامرية كلمة جميلة، قال لها السجود للآب بالروح والحق، والآب طالب هؤلاء الساجدين له. لأن بتقول له أبائنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون أنه في أورشليم الجبل الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها صدقيني السجود مش هنا ولا هنا، القضية غير كده، ده السجود بالروح. فربنا بيقيس القلب اللي بيسجد، بيسجد بالتضاع، بيسجد بانسحاق، بيسجد بخشوع، بيسجد بإحساس بحضور ربنا، بيسجد بتوبة نقية صادقة، ولا بيسجد زي ما الناس بتسجد وخلاص، عملية كده جسدية ملهاش قيمة. الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين بالروح والحق. فقال له روح قيس اللي بيسجدوا، بيسجدوا ازاي، بيسجدوا على اي اساس. كأن ربنا بيبعت قديسي يقيسونا. واحد زي يوحنا الحبيب بيقيسنا. بيقيسنا يعني ايه؟ يعني بيحط المقياس علينا ويشوف الناس دي فعلا تقية ولا منظر بس. كلمة روح قيس وداله مقياس، دي كلمة فيها دينونة، فيها نوع من التقييم. لازم الواحد فينا يقلق كل مرة تيجي تسجد، قول له يا رب هتقسني، هتقسني وانا بسجد. طب انت هتلاقي قلبي بارد مفهوش مشاعر، هتلاقيني بسجد كده عشان الناس تقول عليا بسجد وبوطي وبعمل مطانية كده. ولا هتقول له يا رب اختبرني وافحص قلبي، شوف قد ايه في دموع جوه، شوف في قد ايه حزن على التوبة. يا رب انت عارف ان انا بسجد قدامك برعب من كثرة خطاياي. الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. او واحد تاني يسجد بشكر وبعرفان وبفرح بنعمة ربنا، وبيسجد كده وعاوز يقول له يا رب انت اديتني كتير قوي. برضو الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. قوم قيس الساجدين يا يوحنا. طيب استخدم في المقياس قصبة شبه عصا. طبعا حكاية العصا دي دايما تفكرنا بايه؟ بعصا المسيح له المجد الصليب. تلاحظوا ان البطرك يمسك عصايا والاسقف عليها صليب، والعصايا دايما من وقت عصا موسى كده اشارة الى الصليب، الاداة السحرية اللي في ايدين الكنيسة اللي بتعمل بيها كل الاسرار. والصليب هو القوة اللي في ايدينا كلنا بمعناه وبعلامته. قال له قوم قيس بالصليب. يعني ايه قوم قيس بالصليب؟ هقول فيها تعب. الصليب دايما عنوان التعب، عنوان التعب الصليب. كلمة الصليب دايما تحمل معنى الاحتمال والتعب. فكأن ربنا بيقيس سلوكياتنا وعباداتنا ومحبتنا ليه بكم نتعب من أجله. يبقى الصليب يقيس الواحد. بمعنى إيه؟ لو أنت بتيجي لربنا نص ساعة كده وأنت كسلان ومش عاوز تتعب، يعني مش عاوز تشيل صليبك، مش هتكمل عصاية. لكن ده في واحد تلاقي في حياته صلبان يقلب العصاية متر واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، ليه؟ بيقعد يصلي لغاية ما رجليه تورم، ويصوم لما يقدم كل جسده ذبيحة، ويخدم لما يبقى هيموت في الخدمة من التعب. ده ايه ده؟ ده بيتقاس بالعصاية. بيتأذى بالصليب وربنا يبص له بإعجاب لأنه شايل صليبه أو شايل صلبان، يقول له تمام أنت تلميذ نجيب. ليه؟ لأنك اتعلمت تمشي ورايا تنكر ذاتك وتحمل صليبك. فقال له قوم قيس بالعصاية الهيكل والمذبح والساجدين فيه، لأنه أهم مقياس تتقاس محبتنا لربنا كم نتعب من أجله. في كورنثوس حصل مشكلة اسمها مشكلة الحزبية، وفي ناس بقت تقول احنا أنا لأبولس وأنا لبولس وبقت أحزاب. فربنا له المجد أرشد بولس أنه يتعامل مع المشكلة دي وحط بعض القواعد لحل مشكلة الحزبية. من ضمن الحلول قال لهم افتكروا دايما أن كل واحد يأخذ أجرته حسب تعب. بولس سقى، بولس سقى وبولس غرس، لكن ليس الغارس شيئا ولا الساقي شيئا، لكن الله كان ينمي، لكن كل واحد سيأخذ أجرته حسب تعب. في واحد ممكن يوعظ كده دي شغلانة مش صعب ما فيهاش تعب ما فيهاش صليب كبير، وفي واحد ممكن يتعب في الخفاء ومحدش يشوف. أنهي خدمة أقوى عند ربنا؟ التعب اللي مليانة صليب، اللي فيها عرق وفيها دموع ويمكن فيها دم، اللي بيجاهد في حياته الروحية حتى الدم ده بيتآذ بالصليب، بيتآذ بالصليب. فربنا يبص له بحب يقول له فعلا انت شلت معايا صليبي، انت كده بتشاركني آلامي، شركة آلامه لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. لدرجة بولس الرسول يقول عن نفسه اكمل نقائص شدائد المسيح في جسدي لأجل جسد اللي هو الكنيسة. يعني إن كان في حاجة نقصد في ألام المسيح يكملها فيا، كان في عذابات ما شلهاش أشيلها أنا معاه، هتعذب أنا عشان أكمل بقية عذابات المسيح، مش لأن ألامه مش كاملة، لأنه دانا نصيب ككنيسة نشترك في ألامه. يقوم يتأذى بولس الرسول بإيه؟ بكم يتعب. وده اللي قاله المسيح في اختيار بولس، يقول لحنانيا هذا لي إناء مختار لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. إذن لما ربنا له المجد بيقول يوحنا قوم قيس، قوم قيس المذبح والهيكل والساجدين، يعني تعالى نقيم حياة القديسين اللي حوالينا، نقيم إيمانهم وعقيدتهم ونقيم عبادتهم وحياتهم. طب أهم مقياس إيه؟ الصليب كعقيدة، لأن الصليب فيه الإيمان بالتجسد والفداء، وكمان كسلوك لأن فيه التعب وفيه الجهاد وفيه الحب وفيه الالتزام وفيه الحاجات ده وده يتقاس بالصليب. خلي الواحد فينا دايما يفكر أنا الصليب في حياتي قد إيه عشان لما تقاس أخد نمرة كويس. لو المسيح لقى كل واحد فينا مصلوب كده هيدخل السماء وهو فرحان، لكن لو لقى بيهرب من صليبه كده ملوش نصيب مع المسيح. طب مصلوب يعني إيه؟ يعني لو في تجربة بتحتملها بشكر، ولو في جهاد بتجاهد بأمانة، صلاة وإنجيل وصوم واعتراف وخدمة، ولو في خطية بتحاربك بتقاوم حتى الدم، ولو في ناس حواليك متعبين بتحتملهم بصبر، كل ده اسمه صليب. هنا تتقاس ويتقاس معاه سجودك، سجودك غالي عند ربنا. قال له قوم قيس الساجدين، اذا ليس كل الساجدين مستحقين، مش كل اللي بيسجدوا لربنا يجدون نعمة في عينين ربنا، لكن في بعض الساجدين لهم نعمة كبيرة قوي، لهم مقياس كبير قوي عند ربنا. ثم أعطيت قصبة شبه عصا، وقف الملاك قائلا لي قم وقف هيكل الله والمذبح والساجدين فيه، وأما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقسها، لأنها قد أعطيت للأمم وسيدوسون المدينة المقدسة 42 شهر. إيه الحكاية دي؟ قال له انت تقيس الهيكل والمذبح بس، لكن الدار الخارجية كان زمان في الهيكل اليهودي في القدس وقدس الأقداس، وفي حاجة اسمها الدار الخارجية. القدس ده ما كانش يدخله غير الكهنة، قدس الأقداس ما يدخلوش غير رئيس الكهنة، الدار الخارجية مسموح بس باليهود. قال له هيجي وقت الدار الخارجية دي هيدخلوها كمان ايه أمم وثنيين ما يعرفوش ربنا. قال له دي بقى ما تقسهاش. ما تقسهاش ليه؟ ما تتحسبش عندي خالص، يعني كل اللي خارج الكنيسة ما تقسهمش، مش هياخدوا نمرة. ياخدوا نمرة ليه؟ كده كده بره. فاهمين المعنى؟ يبقى نحن نقاس كمؤمنين من داخل الهيكل والمذبح، تقاس عبادتنا ويقاس سلوكنا ويقاس إيماننا، لكن غير المؤمنين قالوا لا ما تضيعش وقتك معهم. فأول حاجة تخوفنا احنا يا ترى جوه ولا بره؟ احنا في الدار الخارجية بنتفرج على اللي بيصلوا ولا احنا مشاركين بالصلاة؟ احنا محسوبين داخل الهيكل والمذبح ولا محسوبين بره؟ ده سؤال مهم. لنكون احنا من اللي بره اللي بيقول له ما تضيعش وقتك ما تقسهمش. طب ما يمكن فيهم ناس كويسين زي ما البعض بيسأل. لا دول بره، دول ما دخلوش من باب الإيمان والمعمودية خالص. من ليس له ابن الله ليست له الحياة. طب لو كان في عرف الناس كويس ما بيتقاسش كويس ولا وحش، ده بره. خلينا ندخل وخلينا نقول لكل الناس تعالوا ادخلوا، ما تقعدوش بره، بلاش الدار الخارجية، ادخل. عشان كده كنيستنا دايما يعملوه على شكل سفينة، ومش اي سفينة، فلك نوح. ليه؟ لأنه بيفكرونا بمعنى مهم، إن اللي دخل الفلك عاش، وأي نفر قعد بره الفلك هلك. أخلاقه إيه؟ سلوكه إيه؟ ما خلاص هو مرضاش يدخل. إحنا بنحتمي بالكنيسة في صلواتها في توبتها في قداستها، لأن اللي جوه الكنيسة جوه الفلك، بيعيش جوه الفلك عشان ينجو ويطلع من البحر ده، من الطوفان اللي إحنا فيه ويعدي. قال له الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا. اطرحها خارجا يعني اطرحها من حسابك، وكمان مقصود بيها تطرح بتعبير المسيح الى بحيرة النار المتقدة، حيث يكون هناك البكاء وصرير الاسنان. يطرح خارجا نفس التعبير اللي قاله المسيح لما دخل واحد في العشاء بتاع ابن الملك، ودخل كده صاحب العرس ولقى واحد ليس عليه لباس العرس، مش من الساجدين المستحقين. قال له يا صاحب كيف دخلت إلى هنا؟ سكت. قال لهم خدوه اطرحوه خارجا، ارموه بر. ليه؟ لأنه ما كانش جوه الهيكل، ما كانش المذبح له مكان في حياته. احنا لازم نقول لكل الناس وننبههم ان المذبح ده هو اللي هنتقاس عليه. يعني ايه؟ انت موجود جنب المذبح ولا لا؟ ليك علاقة بالمذبح ولا لا؟ بتشارك جسد ودم ربنا بانتظام ولا لا؟ في آية جميلة في مزمور 50 تقول اجمعوا لي أتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحة. مش اي حد ربنا هيجمعه، لمولي حبايبي ناسي اللي قاطعين معايا العهد على الذبيحة، اللي كل مرة يقفوا في القداس يعترفوا بعهدهم معايا عهد جديد، ويأكلوا الجسد والدم علامة العهد، ويقطعوا ويجددوا العهد. احنا بتوعك يا رب، احنا ملكك، انت تسكن فينا واحنا ليك الى الابد. اجمعوا لي اتقياء القاطعين عهدي على ذبيحة. يبقى حكاية الذبيحة والمذبح دي اساسية لخلاص نفوسنا. حوالينا ناس لسه لغاية النهاردة بيتناولوا في المواسم، واللي يمكن ما بيتناولش بالسنين. طب ليه؟ هما مش عارفين ان اللي هينطرح خارجا ده هيهلك. المذبح هو اللي هيدخلنا، اللي خارج الهيكل دول اطرحهم خارجا، خلينا جوه الهيكل. إن كان عندنا عز في العهد الجديد إن إحنا كلنا بنوصل لغاية الهيكل، اللي ما كانش رئيس الكهنة بيطول يوصل له غير مرة في السنة في العهد القديم،
فاحنا يا بخت عينينا اللي بتشوف ويا بخت ودنا اللي بتسمع، فلنستحق ان نسمع ونعمل بكلام ربنا، ولنستحق ان نتقرب من هذا المذبح. لكن يبقى عندنا الفرصة اللي ما كانتش عند اجيال قبلنا ونضيعها، ده تبقى شغلانة كبيرة. ولا تقسها لانها قد اعطيت للامم. يعني اللي بره الكنيسة يا جماعة ملك للامم. في واحد يقول انا بره الكنيسة بس كويس، لا معلش ما تضحكش على نفسك، مالكش علاقة بربنا، مالكش علاقة بالمذبح، مش بتواظب على الحضور في الكنيسة، قد اعطيت للامم. مفيش فرقة تلت، يا جوه الكنيسة تبع ربنا يا بره الكنيسة تبع الدنيا، فكده كده هتبقى ملك للدنيا. فلا تعرجوا بين الفرقتين، هي فرقتين بس مش ثلاثة، يا ناس بتوع ربنا يا ناس بتوع العالم. في ناس بتحاول تطلع حاجات في النص كده، ساعة لقلبك وساعة لربك، ما بتنفعش، بيطلعوا في الآخر كلهم لقلبك، وربنا ده مركون. قال له دي قد أعطيت للأمم، اللي بره مش تبعنا، هياخدوا الأمم هياكلوه هيضيعوه. وسيدوسون المدينة المقدسة 42 شهر. القصة دي بقى هنبتدي ندخل فيها في الرؤية، وطويلة شويتين، لأن الرقم ده بيتكرر تكرار في ألغاز كتير قوي. 42 شهر يعملوا قد إيه؟ 3 سنين ونص. 36 شهر 3 سنين و6 شهور، أدي نص، يبقى 3 سنين ونص. أول مرة ذكرت تقريبا القصة بتاعت الثلاث سنين ونص دي لما كان إيليا في حرب روحية مع أخاب. أخاب ده ملك أباح الوثنية في الشعب اليهودي وضيع شعب ربنا خالص، وإيليا كان المسؤول عن الجهاد في الروحي وعن حفاظ الشعب في ربنا. فقام إيليا قال للملك في مرة، قال له شوف بقى لا يكن طل ولا مطر إلا بكلمة من فم. وربنا قفل السماء 3 سنين ونص، 42 شهر. ف 42 شهر مقصود بيها دايما عادة الجفاف الروحي، دي قاعدة تقريبا. 42 شهر أو 3 سنين ونص دي غالبا هتتقال دايما مقصود بيها فترة جفاف روحي، وغالبا جاية كنوع من العقاب من ربنا. الفترة دي يذكرها سفر دانيال، وسفر دانيال مليان رؤى وألغاز عن شخص في العهد القديم هيجي هيمنع عبادة الهيكل اليهودي 3 سنين ونص. دي انطبقت قبل المسيح بحوالي 160 سنة على يد واحد مفتري وثني أممي، امبراطور يعني اسمه أنتيوخوس أبيفانوس، يعتبر دجال العهد القديم لأنه مقابل للدجال اللي هيجي في آخر الأزمنة. اضطهد اليهود بشدة، وهو الوحيد اللي قدر يمنع تقديم الذبيحة. كان في حاجة اسمها ذبيحة الصباح وذبيحة المساء في الهيكل، لم تنقطع، ما كانتش تنقطع أبدا. هو منع الذبيحة 3 سنين ونص، فكانت فترة مرة جدا على الشعب اليهودي. وفي الوقت ده دخل الأمميين على الدار الخارجية، بس الكلام ده كان قبل يوحنا طبعا الرأي وقبل الرؤية، الكلام ده دانيال بيتنبأ قبل المسيح ب700 سنة، والقصة دي حصلت حرفيا سنة 167 تقريبا قبل الميلاد. لكن ده يوحنا بيكلمنا عن لسه هتحصل حاجة شبه كده، فبيقول انه الامم هيدوسوا المدينة المقدسة 42 شهر. طب وهي المدينة المقدسة اورشليم بعد المسيح ما عادتش هي الكنيسة، وبدأت بقت المدينة المقدسة هي الكنيسة. يعني كان زمان المدينة المقدسة اورشليم واهم ما فيها الهيكل، لكن لما المسيح أعلن عن خراب أورشليم، أعلن خراب أورشليم، وأورشليم خربت تماما سنة 70 ميلادي قبل كتابة الكلام ده، قبل كتابة الرؤية، الرؤية جت بعد خراب أورشليم. فهنا إذن الكلام مش عن المدينة المقدسة بمعناها الحرفي أورشليم، معناها الكنيسة. إذا هتيجي فترة حوالي 3 سنين ونص حرفا كانت أم رمزا، 3 سنين ونص فترة ربنا يسمح فيها للأمم اللي احنا قلنا عليهم أولاد الدنيا أولاد هذا العالم أن يدوسوا على الكنيسة 3 سنين ونص، وهي دي الفترة اللي بنقول عليها فترة مين؟ المسيح الدجال. يبقى الفترة بتاعت 3 سنين ونص من يومها إشارة لجفاف روحي وأيام صعبة. من زفر دانيال انطبقت على حدث في تاريخ اليهود قبل المسيح له المجد لما منعت الذبيحة 3 سنين ونص، والإشارة مستمرة إلى حدث أخطر بعد كده أنها تيجي قبل مجيء المسيح في نهاية الأيام، أيام صعبة جدا، كأن ربنا هيسمح للأشرار يدوسوا على الأبرار، هيسمح لأولاد العالم يدوسوا على المدينة المقدسة 3 سنين ونص. ودي اللي اتكلم عنها ربنا يسوع المسيح وهو بيتكلم عن علامات مجيئه، قال لنا ان هتيجي ايام صعبة قوي، وهيظن البعض انه بيقدم خدمة ربنا لما يضطهدكم، وهتبقوا مبغضين من الجميع من اجل اسمي، ولو لم تقصر تلك الايام لم يخلص جسد، ولكن لاجل المختارين تقصر تلك الايام. هتأثرها لغاية فين يا رب؟ لغاية ما خلاها 3 سنين ونص، حتى مش هيسيبها اسبوع، يا دوب نص اسبوع بس، اسبوع سنين بلغة الكتاب، 3 سنين ونص. فأثر الايام لانها ايام مرة جدا على الكنيسة. برضو واحد يقول طب ما ياما ايام صعبة جت على الكنيسة، احنا متفقين على قاعدة، كل جيل لما يقرأ كلام ربنا يقرأ منطبق على نفسه. في وقت اضطهاد الرومان للمسيحيين كانوا حاسين ان هم في 3 سنين ونص، طب وماله؟ وفي عصور مختلفة كانت الكنيسة مضطهدة جدا ويدوسون على المدينة المقدسة كانت بتحس انها جوه الوقت ده، طب وماله؟ ما هو ربنا بيسمح بأيام ضيق على الكنيسة عشان ينقي الكنيسة ويطلع الأبرار منورين ويفرز كده الناس اللي هي مش جادة في حياتها الروحية. طبعا احنا في الايام دي يا ترى هنثبت ولا مش هنثبت؟ لازم نهتم النهارده. عشان كده هو المسيح بيكلمنا عن الايام الصعبه دي، قال انظروا الى انفسكم، يعني الحق جهز نفسك للايام دي، خليك ثابت، خليك قوي روحيا، اشبع بربنا النهارده لحسن تيجي ايام صعبه فيها تشكيك وفيها اضطهاد، لو انت مش قوي يمكن تضيع. حضر النهاردة للأيام الصعبة اللي جاية دي. يبقى تاني ألخص اللي اتقال، يبقى العصاية كانت إشارة للصليب، هيقيس المذبح والساجدين فيه، قلنا يقيس الإيمان والسلوك المسيحي. الدار الخارجية إشارة لبر الإيمان، ده يدوس عليها الأمم، وربنا هيسمح للأمميين حتى يدوسوا على الكنيسة ولاد ربنا، يضطهدوهم يعذبوهم زمن 42 شهر، يعتقد انه هيكون زمن الدجال. طبعا الواحد صعبان عليه، يا رب ليه هتسيبنا الوقت ده؟ ليه هتسلمنا لأيدي اعدائنا؟ ربنا كعادته لما يسمح بتجربة جديدة يعمل معها ايه؟ يعطي مع التجربة المنفذ، او يدي تعزية، يدي تشجيع، يجرح ويعصب. طب هتعمل لنا ايه في زمن الايام الصعبة، زمن الدجال، زمن الاضطهاد، زمن الالحاد؟ يقول ايه؟ سأعطي لشاهدي فيتنبأان 1260 يوم لابسين مسوحا. يعني في الزمن الصعب ده اللي الناس كلها هتضعف في ايمانها وهتتشكك، ربنا هيبعت 2 شهود، شهود شاهدي، وكلمة شاهد هنتكلم فيها دلوقتي. ويتنبأان يعني يثبتوا الناس، يعني يوعظوا، يعني يقولوا للناس ما ترجعوش عن إيمانكم، استحملوا الأيام الصعبة، إيماننا مستقيم واليهود غلطانين، لأنه طبعا العالم هيمشي ورا الدجال معتقد أنه هو المسيح الحقيقي، فحتى المسيحيين هيتشككوا. فالشاهدين دول شهود حقيقيين للمسيح إلهنا. فبيقول سأعطي لشاهدي أن يتنبأ 1260 يوم. لو حسبتوا 1260 يطلعوا أقل من 3.5 سنين بحوالي 18 يوم. بمعنى طول فترة اضطهاد الدجال هيفضل الشاهدين بيشهدوا لربنا، لكن في آخر الفترة يموتوا وبعدها بأيام بسيطة يهلك الدجال نفسه. يبقى كأنه هتفضل طول فترة الجولة الشديدة بين المسيح والدجال والكنيسة ان في شهود ربنا بعتهم يثبتوا ايمان الكنيسة. حتى لو بان ان الشهود دول في الاخر ماتوا هيحكي لنا ان هم هيموتوا هيقوموا، لكن بعدها فترة بسيطة هتنتهي الفترة الصعبة دي. هنشوف دلوقتي. هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض. واضح طبعا دول قديسين. يعني كلمة شهود دي جات كتير في الكتاب المقدس. من الناس اللي انشغلوا بالكلمة دي يوحنا الحبيب نفسه، اللي يقرأ إنجيله يقول دايما عن نفسه إيه؟ أنا هو الشاهد وشهاداتي حق واللي بشوفه بشهد بيه. وكتير قوي ما اتكلم عن نفسه كشاهد، لأنه كان شهد آلام المسيح وشهد المسيح متجسدا، فاستغل الفرصة واستغل الكلمة دي وقال أنا شاهد. وكمان الكتاب قال لنا أن المسيح له المجد قال لكل اللي عشروه أنتوا شهود لي، أنتوا شهود عن قيامتي، أنتوا شهود عن تجسدي ومجيئي للعالم. فالشاهد لازم يتوفر فيه انه يكون شخص عاشر المسيح وشافه واختبره وداقه عشان يشهد له. كلنا ممكن نبقى شهود لان الروح القدس ساكن فينا، بس بدون عشرة لله ما ينفعش نشهد لربنا. يعني احنا كمسيحيين ربنا مستني كلنا نشهد له، انتم نور العالم، انتم ملح الارض، يبقى كلنا شهود. طب ما حدش فينا بيش او كل شهادتنا تعبانه ليه؟ لاننا ملناش نفس العشره بتاعه يوحنا. شوفوا يوحنا لما يتكلم عن المسيح يقول ايه؟ الذي رايناه بعيوننا، الذي شهد لمسته ايدينا، الذي سمعناه باذاننا، نشهد ونخبركم بالحياه الابديه التي كانت عند الاب واظهرت لنا الان. احنا بنشهد بايه؟ بحاجه عشناها وعشرناها. في واحد يكلمك عن ربنا تحسه انه بيكلمك عن شخص معشره سنين، لا يشك في لحظة، متأكد تماما من كلامه عنه. وفي واحد يكلمك عن ربنا تحس انه كلام نظري، كلام في كتب، وعظة محضرها من كتاب. امتى نبقى شهود؟ نبقى بنتكلم عن ربنا اللي عشرناه، اللي شفناه، اللي لمسناه، اللي سمعناه، اللي حسينا بيه، اللي شبعنا بيه، اللي اختبرناه في مشاكل وفي تجارب وفي هموم، اللي صلينا له سنين، اللي تمتعنا بمحبته طول العمر. ساعتها يبقى الكلام قوي ونبقى شهود لربنا، ونبقى نقدر نثبت الكنيسة في محنتها مع المسيح الدجال، ويبقى لنا دور في خلاص الناس وقت ما الشيطان يبرطع ويبقى عاوز يشكك الناس كلها في المسيح له المجد. في واحد يكلم واحد هيسيب الإيمان أو بيبعد عن ربنا يحسسه بعظمة المسيحية وقوة إلهنا، وفي واحد يبقى كلامه ضعيف، لأن الكتاب حط لنا مبدأ أن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. قوة الشهادة هي قوة الروح القدس الساكن فينا وقوة العشرة مع ربنا. اللي معاشر ربنا، اللي قريب منه، اللي ماشي حسب إرادته، له شهادة قوية، له شهادة حسنة صادقة مؤثرة. فهنا بيقول فأعطي لشاهدية فيتنبأن. مين دول طيب؟ عشان نستدل عليهم نكمل السطرين اللي جايين نقوم نعرف مين دول. قال عليهم هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض. كلمة الزيتونتان دي جت في زكريا 4، وزكريا ده سفر كله رؤى برضه. زكريا لما شاف رؤى في الوقت ده كان الهيكل متبهدل وعاوز اللي يعمره. وكان في شخصيتين مسؤولين عن الشعب روحيا، واحد اسمه زروبابل وواحد اسمه يهوشع. الاثنين دول كانوا قادة روحيين للشعب، فزكريا شافهم في الرؤية كمنارتان أو زيتونتان، والاثنين كلمتين حلوين، يعني الخادم الحلو يبقى زي المنارة، نور في مكانه، نور في مكانه. لما تبقى خادم قوي مليان بمحبة ربنا، محدش من اللي حواليك يضيع، كل اللي حواليك يتأثروا بيك ويحبوا ربنا من خلالك، ولو حد تشكك تثبته لأنك نور منارة. ولما تكون زيتونة يعني إيه؟ الزيتونة دايما مثمرة، دايما فيها ثمر، فيها خضار. تعرفين غصن الزيتون دايما إشارة للخضار السلام يعني، وإشارة للثمر المتجدد. يبقى الشاهد عشان يبقى قوي اتقال عليه شاهدين، زيتونتين منارتين. زيتونتين نتعلم منها ان الناس دي مليانة ثمار روحية، عشان تشهد للمسيح لازم تبقى حياتك فيها محبة، فيها فرح، فيها سلام، فيها طول أناة، فيها وداعة، فيها تعفف. ده ثمر، تبقى زيتونة في بيت ربنا، في جنينة ربنا. ويبقى فيك الخضار بتاع السلام، عليك عندك سلام وبتدي سلام للناس، تبقى شاهد حقيقي، وتبقى منارة، كل اللي ماشي في الضلمة يقرب منك يشوف، لكن من بعيد مش شايف حاجة. لما تقول لواحد انت نورتنا، نورتنا يعني عرفتنا حاجة جديدة، او فهمتنا حاجة ما كناش فاهمينها، دول منارتان. فكأن يوحنا خد نفس التعبير اللي قاله زكريا عن زربابل ويهوشع في سفر زكريا، وقالوا عن الشاهدين دول، عن الشخصين دول، برضو ما عرفناش مين الشخصين دول. فيقول إن كان أحد يريد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. هذه تدي حكاية مين دي؟ اللي مذاكر فيكم العهد القديم في حكاية كده مرتبطة بإيليا النبي في آخر حياته، كان قاعد كده في مغارته ويبعت له الملك، قال ايه جيش من 50 عسكري ومعتهم قائد، ودول ناس وثنيين. فالقائد بتاع العساكر مش واخد باله من كرامة إلي النبي، النبي الناري. فيقول له اسمع يا إلي، الملك بيقول لك انزل. يقول له يا رجل الله الملك بيقول لك انزل. قال له إن كنت أنا رجل الله تنزل نار تاكلك أنت واللي معاك. ايه الملك بيقول لك انزل؟ انا اللي يقول لي انزل ربنا، وانا بشتغل عند الملك بتاعك. هو مش حاسس بقيمة ولا هبة ولا عظمة رجل الله، تحرقهم. يجي واحد تاني معاه 50 عسكري تاني يحصل له نفس الكلام، يجي التالت يقول له يا رجل الله، يطلع له لغاية عنده فوق ويسجد قدامه ويعني يقول له انا تبعك، انا بحب ربنا زيك، اعمل معروف، انزل معايا للملك. فينزل معاه. فمين النبي الناري ده اللي العساكر بيتحرقوا قصاده؟ إشارة إلى إيليا. هل واحد منهم إيليا النبي فعلا، ولا زي ما كان الكتاب زمان بيقول إنه يأتي إيليا قبل مجيء يوم الرب العظيم؟ في ملاخي كان يقول كده. فلما جه يوم الرب المسيح له المجد جالنا على الأرض، قالوا له اليهود طب ما احنا سامعين ان لازم ايليا يجي قبلك. قال لهم طب ما هو جه. وقصد مين بكلامه؟ يوحنا المعمدان. والمسيح قال لهم ما يوحنا جه وعملتوا بيه كل اللي انتوا عاوزينه، وهو ده ايليا اللي كان الكتاب بيتكلم عنه. فممكن يجي واحد في قوه ايليا، لكن بعض المفسرين يقولوا ممكن يبقى ايليا نفسه، على اعتبار ايليا ما عرفناش نهايته، لانه صعد في مركبه ناريه ومحدش شاف نهايته. هو آراء. وفي رأي تقول لا، إيليا ممكن يكون انتهى، لكن يأتي واحد زي إيليا وزي يوحنا المعمدان يشهد للمسيح، يثبت إيمان الكنيسة، له قوة إيليا اللي كان بيطلع نار يأكل أعداؤه بالنار. كل دي يعني تفسيرات واجتهادات مقبولة. يبقى فيهم واحد على الأقل شبه إيليا في قوته. ما تنسوش ان يوحنا المعمدان لما جه قال عنه الملاك في الاول يأتي بروح ايليا وقوته. إذا مش دائما الكتاب يقصد نفس الشخص، يقصد شبه الشخص، فقد لا يكون إلي بذاته، قد يكون شخص بقوة إلي. شوفوا النهاردة لو قالنا واحد في قوة إلي في الزمن ده يرجع العالم للمسيح، يقلب الدنيا، لأنه القوة قوة روحية مؤثر جدا. لو قالنا واحد زي بولس الرسول يقلب الأمم كلها بقوة شهادته. فنحن نحتاج لهذه القوة، قوة الشهادة، الناس الممتلئين بالروح، الممتلئين بالنعم. وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما فهكذا لابد أنه يقتل. يبقى كأن الشاهدين دول عندهم قوة روحية محدش يقدر عليهم. هذان لهم السلطان أن يغلق السماء، كده بانت أكتر، حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهما. كده الكلام ماشي قوي على أنه إلي أو شخص يأتي بالروح إلي. ولهما سلطان على المياه أن يحولاها إلى دم وأن يضرب الأرض بكل ضربة كلما أراد. التاني يطلع مين بقى؟ كده تمشي ماشي مع موسى، لأنه من صفات موسى المشهورة في تاريخه أن ليه سلطان على المياه يحولها لدم. دي ما عملش الحركة دي أبدا غير موسى. وأنه يضرب الأرض بضربات كلما يكون عاوز بخطة ربنا، يعني برضو دي بتاعت موسى. ممكن الكلام يبقى على إيليا وموسى لأن دول اجتمعوا امتى بقى؟ اجتمعوا في التجلي، فكانوا شهود للمسيح عن العهد القديم. لما جم قدام التلاميذ على جبل التجلي جم شخصيتين يمثلوا كل التاريخ، شخصية موسى أعظم الأنبياء، وشخصية إيليا، شخصية موسى يمثل الناموس، وشخصية إلي النبي الناري ممثل عن الأنبياء، لأن اليهود كلهم يمثلوا في كلمتين الناموس والأنبياء. والاثنين ركعوا كده قدام المسيح وابتدوا يتكلموا معاه، عارفينه وعاوزين يقولوا إحنا شهدنا بحياتنا للمسيح، إحنا كنا بنتكلم عن المسيح اللي معاكوا ده، يا بختكوا بالمسيح ده، إحنا عشنا مستنين اليوم ده. أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. فكأن بطرس ويعقوب ويوحنا سمعوا شهادة موسى وإيليا عن المسيح، لأنه يتقال في حدث التجلي أن كان بيدور حديث بين المسيح له المجد وموسى وإيليا عن ساعة خروجه، يعني كانوا بيتكلموا معاه عن صليبه وعن خروجه من العالم، عن الفداء اللي هيعمله وقيامته وصعوده. الله، انتوا عارفين الكلام ده منين يا موسى وإلي؟ فاهمين الحاجات دي ازاي؟ بالنبوة. فكأن موسى وإلي من أعظم شخصيات التاريخ يجوا يشهدوا للمسيح، ويجي يجوا في آخر الأيام يسعفوا الكنيسة في وقت الدجال، في 42 شهر اللي فيه الأمم بيدوسوا المدينة المقدسة. طبعا في تفسير اخر انه مش موسى، في تفسير عن اخنوخ يمكن سمعتوه، يقولوا لا الشاهدين دول ايليا واخنوخ، على اعتبار الاثنين دول بالذات محدش عرف نهايتهم. ايليا صعد في مركبه ناريه ما جاتش سيره انه مات، واخنوخ لم يوجد لان الله نقله، صار مع الله فلم يوجد، اختفى زي نظام السواح كده، تلاقي واحد طلع من ديره واختفى محدش عارف رايح فين، قد تكون كده. المهم ان هم شاهدين منارتين زيتونتين لهم قوة إيليا ضد الأعداء، قوة نارية، ولهم سلطان موسى على ضرب الأرض وعلى تحويل الماء إلى دم. يعني ربنا حاطط فيهم قوة روحية عظيمة جدا لا تقل يمكن عن قوة إيليا وموسى عشان يسندوا الكنيسة. يبقى زي ما هيسمح لنا بأيام صعبة وتجربة جديدة على الكنيسة في زمن الارتداد العظيم، زمن الاضطهاد الأخير، هيسمح أن يكون فيهم شاهدين يشهدوا للإيمان المستقيم. هذان لهم السلطان أن يغلق السماء حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهما، ولهما سلطان على المياه يحولاها إلى دم وأن يضرب الأرض بكل ضربة كلما أراد. ومتى تمما شهادتهما، هم عليهم مأمورية أن يشهدوا للمسيح، وكل واحد له فترة يتمم فيها الشهادة بتاعته. لما يتمموا الشهادة دي ويكملوا رسالتهم، فالوحش الصاعد من الهاوية سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما. ربنا هيسيب الدجال، الوحش ده هتيجي سيرته تاني بعد كده، الوحش الصاعد من الهاوية، إشارة للدجال أو الشيطان اللي حاطط في الدجال قوته، يقول هيعمل معهم حرب وهيغلبهم ويقتلهم. يا رب يعني ما صدقنا اتنين يسعفونا ويسندوا الكنيسة، حتى الاتنين دول يموتوا وماله وماله؟ إذا كان المسيح نفسه ترك الظلم يغلبه ظاهريا في الصليب وساب اليهود يموتوه هم والأمم مجتمعين، لكن ما تنسوش ان بعد الهزيمة لازم فيه النصرة الأخيرة، بعد الموت لازم قيامة. فحتى لو ان الشيطان غلبهم والدجال انتصر عليهم ظاهريا، يحصل ايه؟ وتكون جثتاهما على شارع المدينة العظمى التي تدعى روحيا سدوم ومصر، حيث صلب ربنا ايضا، وينظر اناس من الشعوب والقبائل والألسنة والامم جثتيهما 3 أيام ونصف، ولا يدعون جثتيهما توضعان في قبور، ويشمد بهم الساكنون على الأرض ويتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض، لأن هذين النبيين كان قد عذب الساكنين على الأرض، ثم بعد 3 الأيام والنصف دخل فيهما روح حياة من الله، فوقف على أرجلهما، ووقع خوف عظيم على الذين كانوا ينظرونهما، وسمعوا صوتا عظيما من السماء قائلا لهما اصعد إلى هنا، فصعد إلى السماء في السحابة ونظرهما أعداؤهم. يعني هتحصل هزيمة جديدة جدا، وكل العالم هيسقف للشيطان، وكل الناس هتقول حتى النبيين الشاهدين الجبابرة اللي بيحموا اسم المسيح أهو الشيطان غلب، أهو الدجال هزمهم، ويشهر بيهم في كل العالم، وجثتهم تفضل كده معروضة قدام الناس 3 أيام ونصف، برضو نص الأسبوع 3 ونصف ده رقم غريب، رقم دايما رمز للشر 3 ونصف ده، واخدين بالكم؟ أو رمز للدجال وعمله يعني 3 ونصف. وبعدين في الآخر تدخل فيهم روح حياة ويقفوا على رجليهم ويقوموا تاني، ويجي لهم أوردر من السماء تعالوا السماء كفاية عليكم. تاخدوا بالكم من حاجة، ان اللي حصل لربنا يسوع المسيح بيحصل لولاده. المسيح اتصلب ومات ودفن 3 أيام ثم قام، وفي الوقت اللي يهود احتفلوا وعيدوا ان هم خلصوا من المسيح، اتكسروا بعد القيامة وتزلوا بخبر قيامة المسيح، وبقت المسيحية اقوى بكثير بخبر القيامة. فكأنه مهما الشر تعظم وافترى وغلب، لازم في الآخر المسيح يغلب، لازم. نكمل المرة الجاية عشان لسه هنا لينا مرجع تاني للناس دول نتكلم عنهم المرة الجاية تاني. أنا بس عاوز نحفظ الآية بتاعت قم وقف هيكل الله والمذبح والساجدين فيه، كمان مرة، قم وقف هيكل الله والمذبح والساجدين فيه، كمان مرة، قم وقف هيكل الله والمذبح والساجدين فيه، آخر مرة، قم وقف هيكل الله والمذبح والساجدين فيه.